محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأجرنا من النار يا رب العالمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه، لأن عليه فيه ضررا، والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا. فإن فعل صح الشراء لأنه مال متقوم قابل للعقود، فصح شراؤه كغيره، وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له، وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه ولو لم يعلم، لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. وقال أبو بكر رحمه الله: إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة. لأن ورد في الحديث أن من ملك ذا رحم حر فهو أما ملك ذا رحم محرم فهو حر، كما جاء في السنن: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فإذا ملك ذا رحم محرم، يعني اشترى عبدا بينه وبينه محرمية، كالوالد مهما على والولد مهما نزل، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وضابط المحرمية ذكر العلماء، قالوا ضابط المحرمية إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى يحرم أن يتزوج أحدهما بالآخر، هذا ضابط المحرمية. فلو اشترى ابن عمه لم يعتق عليه، لو اشترى بنت عمه لم تعتق عليه، لأنه ليس بينه وبينها محرمية. لكن لو اشترى خالته عتقت عليه بمجرد العقد، أو عمته أو عمه أو خاله ونحو ذلك من بينهما محرمي، هذا يعتق بالعقد، لأن هذا له حق القرابة، وهذا يتنافى مع الملك والرق. فلا يمكن الإنسان أن يملك أو من تملك عمه أو خاله أو ذي محرمه. من هذا فيه إهانة له، كن رقيقا عنده، وهذا وهو عم أو خال أو والد أو ولد له حق. فإذا اشتراه المضارب وهو يعلم أن هذا العبد عم صاحب المال، أن هذا العبد الذي الآن يباع يعلم المضارب أنه عم صاحب المال فاشتراه، فإنه إيش؟ يعتق في الحال، يعتق، لأن اشتراه الآن صار مملوكا لصاحب المال، صار مملوكا لصاحب المال، وإن كان المضارب له حصة من الربح، لكن اشتراه بمال صاحبه، فهو وكيل، المضارب وكيل كما تقدم. فالمالك هو صاحب المال، إذن يعتق، لأنه ملك صحيح، هذا ملك صحيح، فبمجرد العقد ملكه صاحب المال وعتق عليه. لكن قال لقرابة أو تعليق، أو تعليق، مثل لو قال: إن ملكت زيدا فهو حر، والمضارب يعلم أن صاحب المال قال ذلك، فلا يحل له أن يشتري زيدا هذا، فإن اشتراه عتق، هذا التعليق. أو إقرار بحريته، يعني صاحب المال يقول: والله فلان مظلوم حر، لكنه ظلم واسترق، يعني يقر بأنه حر، فإذا اشتراه لا يحل له تملكه، يعتق عليه لأنه يقر أنه حر، فكيف يملكه وهو يقر بأنه حر؟ فإن ملكه بشراء أو نحوه عتق عليه، لأنه يقر بحريته، فلا يحل له أن يتملك حرا. قال: إلا بإذنه، هذا واضح، إذا أذن صاحب المال فالأمر واضح، لأن عليه فيه ضررا وهو العتق، ولا يقال له أجر فهذا محسن لأنه يؤجر بعتاق قريبه، لا، الأجر هذا مسألة أخرى، ولا كان يتصدق بالمال ويقول: والله له أجر، لا، هذه مبناها على الربح، مضاربة معاملة مالية المقصود منها الربح، أما باب الأجر فهذا باب آخر، والمقصود من ضربة الربح وهو منتف هنا. فإن فعل صح الشراء، لماذا؟ لأنه مال متقوم الذي هو العبد مال، لو اشترى حرا صح العقد ويبطل، عقد باطل، لكن لو اشترى سلعة تباع وتشترى ويصح تملكها، إذن البيع صحيح لأنه اشترى سلعة قابلة للتملك لأنه مال متقوم قابل للعقود، فصح شراؤه كغيره يعني كغيره من السلع. وعتق على رب المال كما تقدم، بمجرد العقد يعتق على المالك الذي هو رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له. الولاء معروف، الولاء لمن اعتق كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالمعتق في الحقيقة هو صاحب المال، هو الذي اعتق، لكن لو اعتق عليه ما اعتقه المضارب، لكن هنا قد يشكل الامر فيقول كيف يضمنه المضارب ويعتق والولاء يكون لصاحب المال، صاحب المال ما خسر شيئا لانه قال وضمن العامل ثمنه، اذا الذي دفع الثمن اشتراه بـ10,000، اعتق الان هذا العبد بمجرد العقد وغرم المضارب 10 دفعها لصاحب المال. من الذي صار دفع ثمن العبد؟ المضارب. والولاء لمن؟ صاحب المال. ما في إشكال هنا، قد يقول يستشكل شخص هذا ويقول كيف، يعني كان يتبادر للذهن أن الولاء يكون لمن؟ للذي دفع المال، هو الذي خسر الذي دفع الثمن، وكيف يكون الولاء لصاحب المال؟ الجواب سهل. وش الجواب؟
لأن العتق حصل بمال الأول.
أي بمال الأول، يعني هذا تضمين، هذا تضمين، مثل من أتلف شيئا لزيد، فالذي تلف لزيد، لكن يضمنه بآخر، بمثله كان مثليا أو بقيمته كان متقوما، لكن الذي تلف لزيد، فهذا الذي العبد عتق وهو ملك لصاحب المال. المعتق صاحب المال عتق عليه، عتق ويملكه في ملكه، ولا عبرة بالتضمين ودفع القيمة، العبرة بالذي يملكه حين العتق هو الذي له الولاء. والولاء لا يشترط له دفع المال، قد يعتق بمجرد العتق تطوعا أو لرقبة عليه رقبة كفارة، فلا يشترط للعتق أن يكون فيه يدفع المال تبرعا، قد يعتق بدون دفع مال أو يعتق بمال واجب كالكفارات ونحو ذلك. وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له، وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه، هذا واضح إذا علم فهو ضامن بلا إشكال. لكن المسألة الثانية هي التي فيها الخلاف، ولذلك أشار بقوله ولو، هذه في الغالب أنها على إشارة خلاف، ولو لم يعلم، لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. هذا صحيح من وجه أن الإتلاف لا اشترط فيه العلم، لو أن شخصا أكل طعام زيد يظنه طعامه، يظنه أنه طعام في ظلمه أو ما شابه الأمر وأكله، ثم تبين له أن طعام زيد، يضمن ولا لا؟ يضمن. يقول أنا والله ما علمت، أنا ما علمت، أنا ظننت أنه طعامي. يقول الضمان لا يحتاج، لا يشترط له العلم، إذا أتلف مال شخص فإنه يضمنه سواء كان عمدا أو جهلا أو سهوا، الضمان هذا ما له علاقة بالإثم، لا إثم عليه لأنه لم يتعمد الغصب، ولكن عليه الضمان. إذن هذا التعليل الآن يعني قد يظهر أنه صحيح لكنه هنا غير صحيح، والصواب هو القول الثاني في المسألة. وقال أبو بكر رحمه الله إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. تقدم لنا أن المضارب إذا لم يتعد ولم يفرط أنه لا يضمن. طيب كيف نجيب على التعليل الأول؟ التعليل الأول كما قلنا أنه صحيح في ذاته لكنه ما ينطبق على هذه المسألة، كيف ذلك؟ لأنه مأذون. الأصل أنه مأذون له، هذا الفرق. الذي أكل طعام الزيد ما في إذن، فهو ضامن على كل حال، لكن هنا صاحب المال قد أذن له ومكنه من المال وهو وكيله في التصرف، والوكيل أمين لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. فتبين الفرق بين المسألتين، من لم يؤذن له فهو ضامن على كل حال، من أذن له في التصرف ولم يتعد ولم يفرط فليس بضامن، لأن هذا يفضي إلى سد باب الأمانات. إذا كان سيغرب على كل حال فإن باب الأمانة سينسد، كل يقول لن أدخل في مثل هذه المعاملات لأني سأضمن على كل حال، فينسد باب الأمانات. فالأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إذا اشترى نقول هذا قدر الله، هذا اشترى عما لك، ما علم أنه عم، اشتراه على أنه عبد يطلب الربح ثم تبين أنه عم وعتق، نقول قدر الله وما شاء فعل، وأنت مأجور يا صاحب المال، والله أراد بك خيرا وانتهى الأمر، يعتق ولا شيء على المضارب.
قال رحمه الله: ولا نفقة للعامل، لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي، إلا بشرط نص عليه كالوكيل. وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله: أو عادة، إلا بشرط أو عادة، فإذا شرط نفقته فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر، فإن شرطت مطلقة جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه. واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال.
هذا بالنسبة للنفقة، العامل قد يحتاج إلى نفقة، كما لو سافر يحتاج إلى نفقة في السفر والإقامة من سكنة وطعام وشراب ونحو ذلك، فهل له نفقة؟ يقول: ولا نفقة للعامل، لأنه دخل على العمل المسمى بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي، إلا بشرط نص عليه كالوكيل. وقال الشيخ تقي الدين وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله: أو عادة. ها العادة هنا يطلق عليه أحيانا الشرط إيش؟ العرفي. الشرط يقولون الشرط العرفي إيش؟ كالشرط اللفظي. الشرط العرفي كالشرط اللفظي، هذه قاعدة معروفة وقاعدة صحيحة، لأنهم دخلوا على هذا المعروف. فإذا كان العادة، إذا كانت العادة أن العامل له نفقة وسكتوا عنها، فهي مقصودة في العقد، لأنهم عقدوا على ما هو معروف عندهم. فإذا قال صاحب المال: نحن ما نصينا على النفقة، يقول العامل: أنا دخلت على العادة، نحتاج أقول نفقة، لأن كل المضاربين يأخذون نفقتهم من المال، فلو لم ترد هذا لنفيته في العقد، لأنه هو الأصل. فكان على صاحب المال أن يقول: بشرط أن لا نفقة لك، لابد أن ينص على ذلك لأنه هو الأصل. فإذا سكت عنه فإنه يكون العامل له النفقة. إذا قال: نسيت، لو قال المضارب: أنا في نيتي أنني ما أعطيك نفقة لكني نسيت أن أشترط، هل يقبل؟ جواب: ما يقبل. إذا قال نسيت ما يقبل، لأن الأصل أنه دخل على هذا العقد، كونه يقول نسيت هذا ما يقبل. المسلم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالواجب الوفاء بما كتب في العقد. فلو ادعى النسيان أو نحو ذلك فإنه لا يقبل، إلا اللهم الغبن، هذا شيء آخر. لقوله: قال فإذا شرط نفقته فله ذلك بقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون. نبه المحشي على المعروف الحديث لفظ الحديث عند أبي داود والترمذي المسلمون على شروطهم. قد يكون هذا لفظ آخر أو خطأ يعني يراجع، لكن اللفظ المعروف المسلمون على شروطهم. ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرض، يستحب ولكن لا يشترط، لأنها إذا لم تقدر يرجع فيها إلى العرف، يعني متوسط ما يأخذه الناس فيرجع فيها إلى العرف. فإن شرطت مطلقة جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه، العرف على حسب ما تعارف الناس عليه. قال فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاقه يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة، طعام، كسوة، وسائل النقل، السكنة إذا سافر إلى بلد آخر، على حسب ما جرت به عادة الناس. وش العادة عندنا الآن في المضاربة؟ وش العرف الجاري؟ هل للعامل نفقة ولا لا بعد؟ ولا ما دخلت المضاربات؟ المعروف أنه ما له نفقة، عرفنا الآن الجاري أنه ما له نفقة، يعطيه المال ويتفقان على النسبة، على النصف، الثلث، ثلث الربع، ولا نفقة. فإذا انتهت المدة يصفون ويقسمون الربح، ولا 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 نفقة للمضارب. يسافر، إذا سافر على حساب الخاص، فما له إلا النسبة التي ذكرت في العقد. قال الإمام أحمد رحمه الله ينفق على ما كان ينفق غير متعد لنفقة ولا مضر بالمال، يعني العامل ينفق على العادة كأن المال له، لا يعني يسرف تعدى، مثل يسافر على درجة أولى في الطائرة، هذا ما يجوز. يريد أن يرفه نفسه لحرام، يروح يسكن في فنادق الفخمة الغالية، لا، ولا يؤمر أن يسكن فنادق رديئة جدا وعليه فيها حرج وضيق، لا، يسكن المعتاد الذي يناسب حال أمثاله وجرت عادة أمثاله بسكنه، لأن الناس درجات، كل له عادة وحالة معروفة في النفقة من طعام، من ثياب، من سكنة، تختلف، الناس يتفاوتون، فهو يأخذ العادة كأنما ينفق من ماله، فلا يستغل أنه سينفق من مال صاحبه ويبالغ في النفقة، هذا حرام، ينفق كالعادة.
قال رحمه الله ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال ابن الخطاب رحمه الله رواية واحدة وكما في المساقات والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزءه من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب كالمشترك، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب، إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه، نص عليه لا الأخذ منه أي الربح إلا بإذن رب المال، لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال.
ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. هذه مسألة خلافية، ماذا أبغى رواية واحدة لكن فيها خلاف، لكن هذا هو القول الصحيح، أن المضارب يملك حصته إذا ظهر الربح، أخذ 100,000 يضارب بها على النصف وباع أول صفقة وصارت 150، كم له الآن؟ 25,000، هذه ملك المضارب. صحيح أنه ليس له القسمة الآن إلا بإذن صاحب المال، لكن هذه 25 هذه ملك للمضارب، 25 ملك لصاحب المال و25 ملك للمضارب، واضح ملكه، وقيل كم مالك الآن؟ هو عنده مثلا 10,000، يقول أنا أملك 35,000. صحيح هذه 25 وهذه 10، فهو يملكها ملكا صحيحا. هل يزكيها؟ يجب عليه الزكاة لو حال الحول، أخذ المال ولما حال الحول وإذا هو 150 كما تقدم، هذه 25 هل يزكيها؟ لأنه ربح حال حول من الربح، من حين ربح حال حول دارت عليه السنة، هل يزكيها؟ في خلاف. المشهور من مذهب أنه لا يزكي هذه 25. لماذا؟ قالوا لأنه ملك غير مستقر، كما ذكر الشارح هنا، ملك غير مستقر. كيف غير مستقر؟ قالوا لأنه لو خسر ذهب الربح، يعني يذهب عليه الربح، يقول غطاء لرأس المال. اشترى صفقة، اشترى أول صفقة ربح فيها صارت 150، ثم اشترى صفقة ثانية وخسر 50، ورجعت إلى 100، 100 كلها لصاحب المال، والخمسون تذهب على الاثنين. أما ما تحت رأس المال، إذا نقص رأس المال فإنه يذهب على المالك، أما الربح يذهب على الجميع. لكن يقال حتى ولو كانت عرضة للخسارة فهي مال مملوك، وحتى رأس المال عرضة للخسارة، كل الأموال التجار وكل ما عند الناس عرضة للتلف وعرضة للخسارة. فهذا التعليل ليس بواضح، والأصل وجوب الزكاة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، أي الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض. فهذا ملك صحيح، ودعوى أنه عرضة للخسارة نقول كل التجار، جميع أموال التجار عرضة للخسارة. فالقول الصحيح أنه يجب عليه أن يزكيه ولو لم يقبض ولو لم يقاسم، فهو ملك مستقر ملكه فتجب عليه زكاته. والذي رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله قال لا الأخذ منه ويملك حصته، لا الأخذ منه أي الربح إلا بإذن رب المال. هذا صحيح، لا يحل له أن يقاسم نفسه. قال لا نعلم فيه خلافا، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه لو غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال. مسألة غير مستقر هذه تقدم الكلام فيها، لكن المقاسمة لا تجوز، ليس له أن يأخذ شيئا إلا إذا أذن رب المال أو انتهت المدة المحددة. إذا قالوا دخلنا نعقد هذا العقد لمدة سنة أو لمدة سنتين، إذا انتهت المدة هنا يتقاسموا، يعني محددوا المدة. أما إذا لم تحدد فإنهم لا يتقاسمون إلا إذا تراضوا. لا إلا أنه غطى لرأس المال، يعني قالوا نحن ندخل في هذه الشركة لمدة سنة، المال كان 100 وصار 150 الآن، لو أخذ صاحب المال 25 صار 125 ثم خسر 50، تروح على من؟ على رب المال، تضرر راح يصير ما بقي له 75، أنا صارت 50 عليه كلها. لكن لو قال لا تقاسم، خلى 25 مع المال حتى لو جاءت خسارة نشترك فيها، فلا يسأله أن يقاسم، لأن رب المال عليه ضرر في المقاسمة، لأن الخسارة ستكون كلها على ماله. أما إذا رضي الأمر إليه، فلا يجوز تجوز المقاسمة إلا بأحد أمرين، إما تراضي أو بتمام المدة. ولذلك الأولى أن تحدد المدة، مضاربة لمدة سنة لمدة سنتين، حتى ما يحصل النزاع، لأنه قد يتنازعون، كل ما قال المضارب نقسم قال لا، يستمرون إلى متى. فالأولى تحديد المدة.
قال رحمه الله وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه، أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها، قومه ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه وملك ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه. وإن لم يرضى رب المال بعد فسخها بأخذ العرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال نابا كما أخذه على صفته.
هذه المسألة فيها شيء من الخفاء، فما أدري هل فهمتموها. يقول وحيث فسقت والمال عرض، ايش معنى عرض؟ يعني سلع، يعني سلعا، هذا واضح. المال عرض، فرضي ربه صاحب المال بأخذه، أي بأخذ السلع، أي مال المضاربة على صفته التي قومه على صفته، على صفة التي هو عليها قومه، يقوم هذه السلع. إذا رضي بالسلع أن صاحب المال لا يجبر على أخذ السلع، لأنه دفع نقدا، دفع نقدا 100,000 ريال، فإذا لم يرضى بأخذ السلع فإنه لا يجبر. لكن إذا رضي قال له المضارب ايش رايك نقسم، وهو مشترى الآن مثلا ملابس أو أحذية أو أواني أو ثيابا أو ما شابه ذلك، قال ايش رايك نقسم كل المال ثياب أو نحوها أو نحوها، فقال ما عندي مانع نقسم الآن وهي ثياب سلع. طيب كيف يقتسمون؟ لأنه لو كان مالا معروف، لأنهم دخلوا على نصف الربح، فإذا كان المال إذا ربح 50 قسمة واضحة، هذا يأخذ 100,000 و50 تقسم بين الاثنين. لكن الآن كيف يقتسمون الثياب هذه؟ قال قومه، أي يقومه صاحب المال رب المال، قومه ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه. يعني هذه الثياب مثلا لو قلنا أنها تساوي، خلنا على المثال الأول أنه أعطاه 100 وصارت 150 اشتروا بها ثياب. الآن لو قومت هذه الثياب أو لو بيعت في السوق ما تجيب إلا 140 مثلا، لكن صاحب المال قومها 150، هذا تقديره، ورضي المضارب، لأن يعني المضارب يعرف الأسعار، يبيع ويشتري ويعرف الأسعار. قال قومها صاحب المال، قال صاحب المال وقومها بمئة وخمسين، صار فيه إيش؟ فيه ربح 10. فرضي المضارب ما عنده مانع الآن، لكن لو قومه بأقل يأبى المضارب، ما يقبل. فإذا قومها وأعجبه السعر التقويم رضي، قال 150 أنا راضي، فيعطيه النسبة، لأن المضارب له نصف الربح، يعطيه النسبة من 140 ولا 150. واضح، يعطيه 150. إذا الآن يعطيه كم؟ 25,000، يعني هذا هو نسبة، يعطيه النسبة من التقويم، الربح الذي ظهره 10,000 يدخل ويأخذ نسبته من نفس التقويم هذا. لكن في مسألة ثانية، هذه صفقة الآن ولا لا؟ هذه صفقة، بيعت الآن الثياب، لأن صاحب المال أخذها ودفع 150,000، تقاسموا 150 على حسب الشرط. إذن هذا الآن التقويم بيع، هل المضارب له نسبة من هذا الربح 10 اللي طلعت؟ له 5 وصاحب المال له 5. يقول المؤلف إيش؟ يقول ليس له ذلك، يعني ما له الآن 5 من هذا الربح اللي طلع. لماذا؟ قال وملك ما قابل حصة العامل من الربح. كم حصة العامل من الربح في هذه الصفقة الأخيرة؟
5.
يملكها من؟ صاحب المال، المضارب ما له الآن شيء. لماذا؟ قال لأنه أسقط عن العامل البيع. واضح، من اللي باع؟ المضارب ولا صاحب المال؟ صاحب المال هو اللي باعه الآن، باعه على نفسه، اشتراه. فإذا المضارب لم يصنع شيئا فلا يستحق ربح هذه الصفقة الأخيرة، لكن لو أن المضارب باعه في السوق وربح يستحق ولا لا؟ يستحق الربح، لأنه عمل، لأن البيع بعمله هو، لكن الآن البيع بعمل رب المال، فالمضارب لم يصنع شيئا فلا يستحق الربح الأخير، ربح الصفقة الأخيرة. قال لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه. لو أبى العامل، شو مثلا لو قال العامل لا أنا ما أرضى أنك تقيم 150، طب أنت العامل مستفيد الآن، المال السلع تساوي 140، لكن العامل تعنت وقال لا أنا ما أقبل أنك تقيمه بمئة، لازم يباع في السوق، هذا العامل إلا أن يباع في السوق. ننظر إن كان العامل له مصلحة، هذا قيمه 130 وأبى العامل، نقول صحيح يباع في السوق لأن صاحب المال سيظلم العامل، لكن إذا تبين أن صاحب ما قيمه بتقييم يساوي ما في السوق أو أكثر فليس للعامل أن يعترض. لماذا؟ لأن هذه السلع ملك لصاحب المال فلا يجبر على بيع ماله، نقول هذه السلع هي مالي، مالي هو هذه السلع، كيف تجبرني على بيع مالي بلا حظ لك أيها العامل؟ أنه قوموا 150 ولو باعوا العامل باعوا 140 145 إن زاد وصل إلى 50، إذن العامل الآن ما له مصلحة من البيع، وصاحب المال يريد السلع، يرغب السلع، له فيها نظر، يريد السلع، فلا يجبر على بيع ماله بدون حظ للمضارب. إن هذا أيضا يدل على دقة الفقهاء، فإن المسألة هذه ملتبسة ومختلطة، ففيها ربح قديم نصيب للعامل من الصفقات الماضية، يعطيه نصيبه من التقييم الأخير، قومه 150,000 يعطيه من 150، ولو كان في السوق ما يساوي إلا 140، لأنه رضي بأخذ 100 قومه 150، إذا ما دام أن صاحب المال يقر أن هذا المال يساوي 150، يقول حاسب المضارب على 150، لأنه الآن صار نقدا، تحول من سلع إلى نقد، فأعطه نسبته من 150. لكن إذا جاء المضارب قال أنا أريد النسبة أيضا من هذا الربح الأخير، بيع الأخيرة، أقول ليس لك شيء، لأنك لم تصنع شيئا، والذي باعه هو صاحب المال، وليس المضارب الاعتراض إلا إذا كان عليه ضرر. واضح لعن الله. قال وإن لم يرضى رب المال بعد فسخها بأخذ العرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، هذا واضح. إذا قال صاحب المال أنا لا أرضى بالسلع، أنا أعطيتك 100,000 ريال نقد، أنا ما أحسن بيع السلع، نقول يجب على العامل أن يبيع هذه السلع ثم يقتسمون النقد، فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال ناظا بينه في الحاشية تنظيف المال تحويله من سلع إلى نقد ناظا كما أخذه على صفته.
قال رحمه الله والعامل أمين لأنه
عندكم دفعه، في بعض النسخ دفعه، صلحوا هذا خطأ، صلحوا عنده ودفعه، قومه ودفعه للعامل حصته، هذا خطأ، صوابه قومه ودفع للعامل حصته.
والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل، يصدق بيمينه في قدر رأس المال لأنه منكر لما يدعى عليه زائد والأصل عدمه، وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة، لأن ذلك مقتضى تأمينه حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر بحق لآدمي، فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين، ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، لأنه ينكر الزائد فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل.
والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه لا ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل، هذا واضح كما تقدم، مدام أنه أمين فإنه يقبل قوله ولا يضمن ما لم يتعدى ويفرط، ويصدق بيمينه في قدر رأس المال، لأنه منكر لما يدعى عليه زائد والأصل عدمه. والقاعدة أن اليمين في جانب الغارم، القاعدة أن اليمين في جانب الغارم، إذا ادعى شخص قال أنا أطلبك كذا، فالغارم المطلوب هو الذي يحلف والمنكر، لأن الذي يدعي المال يريد مال من غيره هذا هو المدعي، والذي ينكر على الأصل، لأن الأصل أن الذمة بريئة، فمن ادعى أن ذمة فلانا أن ذمة أحد مشغولة له بشيء فهو مدعي، فعليه اليمين. قد يصدق بيمينه في قدر رأس المال، لأنهم ما كتبوا مثلا أو أشهدوا شهودا وماتوا أو كتبوا وثيقة وتلفت أو نحو ذلك، فقال صاحب المال أنا أعطيتك 100,000، قال المضارب أبدا ما أخذت إلا 70. اختلفوا، طيب من المدعي من المضارب؟ يمكن يدعي المضارب يقول ترى ما أخذت إلا 70، ولا يمكن يقول أبدا أخذت 100. يعني ليس المدعي والمنكر هو الذي يبدأ، الذي يبدأ هو المدعي والذي يكون يتكلم بعده هو المنكر، لا هو مو بشرط، لأنه قد تنعكس القضية ويبدأ من المدعى عليه والذي يبدأ. فهنا جاء الغارم، جاء المضارب وقال هذه 70، أنا ما عندي كل 70، قال لا أنا أعطيتك 100. فلننظر من هو الغارم، من هو الغارم الآن؟ المضارب ولا لا؟ المضارب. يعني يمكن لصاحب المال يقول لا أنا أعطيك 1,000,000، يعني ما له ضابط، الآن بيدعي عليه فرصة، ضاعت الوثيقة ولا مات الشهود ويعرف أن المضارب مثلا غني وعنده ملايين، قال هذه فرصتي أنا الآن أدعي يقول أطلبك 1,000,000، جاء قال ما أعطيت لي 70، قال أنا ما أعطيك 1,000,000، وعندي استعداد يحلف، لكن لا، ينظر في الغارم، الغارم هو المدعى عليه، لأن الأصل براءة الذمة، فالآن صاحب المال هو المدعي، حتى لو كان الذي بدأ الدعوة هو المضارب، نقول الغارم هو المدعي، لأن الأصل براءة الذمة، يحلف المضارب يقول والله ما أعطيتني إلا 70، فإذا حلف برئت ذمته ولا شيء لصاحب المال، يصدق بيمينه في قدر رأس المال، لأنه منكر لما يدعى عليه زائد، ويمكن تكون لأنه منكر لما يدعي عليه زائدا، يصح يمكن ساقط الألف، الأمر سهل، والأصل عدمه. وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة، لأن ذلك مقتضى تأمينه. أيضا يقبل قوله في الربح، إذا قال ربحت 10، قال صاحب المال لا أنت ربحت 20، لكنك تنكر 10 الثانية، يقول يقبل صاحب قول المضارب. لماذا؟ لأنه أمين، ولا يعرف الربح إلا من جهته، ويمكن يدعي عليه أنه ربح مثلا 30 أو 40 من أجل أن يغرمه، فهو أيضا غارم هنا، فيرجع إلى قوله في الربح. إذا قال ما ربحت يقبل قوله أيضا، إذا قال ما ربحت أو ادعى خسارة أو أن المال هلك، يقول الله المال تلف سرق أو فسد أو غنم ماتت أو نحو ذلك، فيقبل قوله في هذا كله، إلا إذا ادعى الهلاك بعمل ظاهر كما مر معنا من قبل، فإنه يطالب بالبينة، بينة تثبت هذا الأمر الظاهر، لأنه يسهل إقامة البينة عليه، ثم يصدق أن المال المعين قد تلف في جملة من تلف ما تلف. هذا هو يعني القول، يعني ما أعلم خلاف في مثل هذه المسائل، أن القول قول المضارب لأنه أمين وغارم. قال حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين. يعني قال والله أنا ربحت 20 اليوم، قلنا ربحت 20، قال بشرك ربحنا 20، وبعد مدة جاء وقال خسرنا 20، هل في احتمال أنه الآن يعني يريد أنه يقول خسرت حتى يأخذ 20 كلها؟ في احتمال، لكنه أمين ولا سبيل معرفة هذا إلا من قبله. فحتى لو ادعى 20 قال ربحنا 20، ثم جاء بعد مدة وقال دخلنا في صفقة ثانية وخسرنا 20، فصار الآن ما في لا ربح ولا خسارة، فإنه يقبل قوله مثل ما قبل قوله في قوله ربحنا 20، كذلك يقبل قوله في قوله خسرنا 20. ليست هذه بأولى من هذه. لكن لو ادعى أنه غلط، جاء بعد يوم يومين قال الله أنا غلطت، أنا قلت لك 20 وهي 15 أو 10، بس أنا غلطت في الحساب وظنيتها 20، هنا ما يقبل قوله. لماذا؟ ما الفرق؟ لأنه الآن يكذب نفسه، لكن في المسألة الأولى يخبر عن معاملتين، صفقة ربحت 20 ثم أخبر عن صفقة أخرى خسرت 20، فكما يصدق في الأولى يصدق في الثانية ولا فرق، لكنه هنا أقر 20 ثم جاء يكذب نفسه فلا يقبل. إذا أقر الإنسان لشخص أن في ذمته شيئا فقد لزمه، ولو ادعى بعد ذلك الغلط أو النسيان أو كذا ما يقبل، فكل من أقر بشيء لزمه، والدعوى الغلط أو النسيان هذه لا تقبل. واضح؟ لأنه أقر، وإذا أقر أخذ بإقراره، إلا إذا قبل صاحب الحق، إذا قال والله هذا ثقة عندي أنا أعرف تماما هذا ما يكذب، فلا يحل لي أن أخذ 20، أنه فعلا خطأ وارد، لكنه أيضا ما يقبل لا يبينه ولا يفتح الباب. كل من أقر لشخص بمال ادعى أنه نسي أو أخطأ، فلا الإقرار ما ينفع، ما يثبت به شيء. كل من أقر استطاع أن ينقض إقراره، صار القضاء لعب لعبا. لكن إذا كان أمينا المدعي ثقة في غاية ما يكون من الأمانة والصدق، ويعلم صاحب الحق أنه بهذه المثابة من الأمانة والصدق، ثم ادعى أنه أخطأ، فهنا لا يحل له أن يأخذ هذا فيما بينه وبين الله. لكن لو أصر قال أنا ما أقبل خطأ، مادام قرر لي 20 يعطيني 20، يلزمه شرعا وقضاء أن يدفع 20. لكن فيما بينه وبين الله إذا ظهر له صدق هذا المقر، فإنه يحرم عليه أخذ ما أقر به، مع أنه يعلم في الباطن أو يغلب على ظنه أنه صادق. لأن الناس يختلفون، قد يكون يعرف أن هذا لا يمكن يكذب، معروف مجرب عشرات السنين ما يعرف له أنه يعرف له كذبة واحدة، فاحتمال الخطأ هو الأغلب، يعني يغلب غلبة شديدة وقريب من اليقين، فلا يحل له في باطن الأمر أن يأخذ. قال حتى لو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قول من ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر بحق لآدمي، فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. مش الفرق؟ لماذا الآن تحول القبول للمالك؟ لأنه إيش؟ غارب، لأنه غارب نفس الشيء. لو جاء العامل قال أنت شرطت لي الثلثين، وصاحب المال يقول أبدا أنا ما شرطت لك إلا النصف، من هو الغارب الآن؟ صاحب المال، لأنه سيأخذ زيادة على ما يقر به صاحب المال. إذن القول قول صاحب المال لأنه غارب منكر، فالقول قوله مع اليمين. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل، مر معنى أنه إذا قيل القول قول كذا فالمراد إيش؟ مع اليمين، هذه قاعدة، وذلك أحيانا لا يذكرون اليمين لأنه معروف. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط العامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، يعني الإمام أحمد رحمه الله، لأنه ينكر الزائد. فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل، هذه مشكلة، هذه مش وجهها خفي، ليش تقدم بينة العامل؟ الآن هذا جاء بشهود، صاحب المال جاء بشهود أنه ما أعطاه إلا النصف، والمضارب جاء بشهود أنه أعطاه الثلثين. طيب وش الحل؟ وأنت قاضي وجاءتك هذه المسألة، هذا مع شهود هذا مع شهود، ماذا تصنع؟ هنا يقول قدمت بينة العامل. طيب ليش تقدم بينة العامل؟ ها؟
لأنه أمين.
نصف، خلنا نأخذ أقوالكم واحد واحد. وليد شهود لأنه للحضارة الحديث. السن قد يقال أن هذا يعني تسكيت المدعي حتى لا يدعي أحد. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس أموال رجال ودماءهم أو دماء أقوام وأموالهم. ولكن البينة على المدعي، اسكت أي المدعي، لا تبدأ إلا ببينة، تسكيت له. لكن أيهما أقوى، المدعي ولا المنكر؟ في الأصل المنكر، فكيف تقبل ببينة المدعي وبينة المنكر ما تقبل؟ المنكر أقوى من في الأصل ولا لا؟ يعني القوي الآن جاء ببينة والضعيف جاء ببينة، المفروض تقبل بينة من؟ الأقوى. فالحديث يعني لتسكيت المدعي، حتى من سمع الحديث لا بد بينة سكت الناس، اللي ما عنده بينة يسكت ما يدعي أصلا، ما فائدة لا فائدة من الدعوة. فهو الضعيف لا بد يأتي بينة، الحديث ما يدل على تقديم بينة المدعي. طيب سلطان الشهور أن العامل أمين، بس أن الأصل أن يقبل قول المالك، هذا مشكلة. إذا كان صح كان صحيح واضح، لكن الأصل الآن أنه يقبل قول المالك لأنه غارب. لو أسقطنا البينتين يكون القول قول من؟ المالك، لأنه غارب والمنكر هو المنكر. على كل حال المسألة فيها خلاف، المؤلف ذهب إلى أحد القولين في المسألة، وهو أنه إذا أقام شخصان بينتين فإن الحكم يكون لمن الشيء بيده. إذا كان الشيء بيده يتخاصمان في دابة، في مال، في متاع، وهو بيد أحدهما، وأقام كل واحد بينة، فإنه تقدم بينة الداخل، يسمون الداخل، يعني الذي بيده السلعة أو الشيء الذي يختصمان فيه، فتقدم بينة من يده على الشيء المختلف فيه لأنه أقوى. فالذي الشيء من بيده الشيء أقوى من الثاني فتقدم بينته، لأن كون الشيء في يده يعضد بينته، فتكون أقوى من بينة الخارج اللي ما ليس بيده هذا الشيء. هذا قول. والقول الثاني وهو أصح في المسألة أنه أن البينتين تتساقطان، لأنه لا فرق بين هذه وهذه، هذا جاء بشاهد عدل وهذا جاء بشاهد عدل، فلا فرق ولا يعني ميزة لهذه عن هذه، فكأنهما لم يقيما شيئا، تسقط بينة هذا مقابل بينة هذا. ثم نرجع إلى الأصل ونقول هنا اليمين على المنكر، فالصحيح هنا أنه أن البينتين كالعدم. ونرجع إلى نفس المسألة، نقول القول قول المالك لأنه منكر، هذا هو الصواب. أما كون المال بيد العامل هذا ما يغير من الأمر شيئا، حتى لو كان المال بيد العامل فهو مدعي وصاحب المال هو المنكر، فلا ينفع كون المال بيده، هذا هو الصواب، أنهما تتساقطان. ونرجع إلى الأصل، اليمين على المنكر، والمنكر هو المالك فعليه اليمين، ووجود البينة كالعدم. في سؤال قبل ننتقل، الفائدة أنه يزكيها مع ماله، هذا من الفائدة أنه يزكيها. إذا قال هذه ملكي ولا لا، نقول هي ملكك، نقول زكيها. وقد يكون فيه فوائد ثانية يعني عند التأمل، لكن هذه الفائدة الظاهرة الآن أنه إذا قلنا ملكك زكيها. وإذا توفي يرث الورثة، يعني تنتقل الورثة بالموت، ترتب عليها أشياء عند التأمل. العنان عندهم مال وعندهم نفس الشيء، لأنه ما اشتروه بينهم، فإذا عتق يعتق على الاثنين جميعا، يروح عليهم جميعا لأنهم اشتركوا في المال والتصرف، فإذا اعتقوا هذا هو يعلم غرمه، وإذا كان جاهلا فيروح عليهم على حسب المال، لأن هذا دفع مثلا 100,000 دفع 50، والعبد بعشرة، هذا يتحمل 7.5 ويتحمل 2.5 على حسب المال. إذا كان 50,000 اشتروا العامل بعشرة يروح على هذا 5 وهذا 5. إيه عاد هذه صح، تنبيه ثاني إنه إمكانه إمكانه جميعا صح، هذه ما انتبهت لها. الظاهر يعتق نصيب أحدهم على حسب حصته من المال، حسب حصته من المال يعتق عليه، ثم يكون شراكة ويسري إن كان له مال يقوم عليه ويعتق، هذه السراية. لا لا، هي قومت 150 مثلا، ما في بيع، العامل ما صنع شيئا، الذي قومه هو المالك، فالعامل ما صنع شيئا، هو يأخذ النصف الربح إذا تصرف، إذا صار هو اللي باع، أما هو ما باع شيئا، يعطيه مقابل إيش؟ ها تقيم من اللي قوم. طيب إذا العامل سوى ماذا صنع؟ هل شال السلعة وراح من السوق وحرج عليها وباعها وقبض وكان؟ لا، ما صنع شيء. الذي اشتراه هو صاحب المال من نفسه لنفسه، ما العامل ما صنع شيء. نعم. والآن مسألة خلافية، يقولون ليس له ذلك إذا كان يضر بالمضارب الأول، واضح؟ أما إذا كان لا يضر فلا مانع، أخذ من زيد 100,000، ممكن يأخذ من عمرو 100,000 ثانية يضارب للاثنين جميعا، ما في مانع، كما هو الموجود الآن والمعمول به الآن، لأن ما عليه ضرر، بالعكس يمكن كثرة المال يكون أنفع، اشتروا به سلع أكثر ويكون الربح أكثر، لكن إذا أخذ من هذا 100,000 ضارب بها في كذا، وأخذ من شخص 100,000 ضارب بها في كذا، هذا في الطيب وهذا في الملابس، وصار يسافر للطيب وترك فلوس الملابس على جنب، وصار يشتغل طول الوقت في أموال الطيب وهذه مخليها على جنب، هذا حرام، ما يجوز الآن، لأنه ظلم صاحب مال الملابس، اتفقوا على التجارة في الملابس مثلا وترك ماله على جنب وصار يشتغل بمال الثاني، هذا حرام. لكن لو جمع المالين واشتغل بهما جميعا فلا بأس ولا مانع. لا ما يظهر، لا ما له، هو أمين يتصرف بحسب ما أذن له، فإذا أعطاه شخص آخر كما يصنع بعض الجشعين يأخذ مضاربة، هو العامل يأخذ شخص 100,000 على أنه هو العامل، هو في الحقيقة ما يعمل شيء، يذهب يعطيها شخص آخر، مثلا هذا شرط له مثلا كذا من الربح، وذهب وشغلها في مع شخص آخر ثم يأخذ الربح الذي ظهر له من الثاني ثم يقسم بينه وبين صاحب المال، هذا ما يجوز، هو ظلم صاحب المال بهذا، ولو تلف المال يكون ضامن له، لأنه أذن له هو شخصيا بالتصرف، قال أنا ضاربت مع زيد، ليش اختار زيدا؟ لأنه يثق بأمانته وخبرته، لكن لو قال زيد ترى مو بل اللي بيشتغل بالمال، هذا المال سأعطيه عمرا هو اللي سيشتغل، هنا يقول صاحب المال لا قف، أنا ما أعرف عمرا ولا أثق به، وذلك ظهرت مفسدة مثل هذا لما تصرف المضاربون بغير إذن ووضعوا هذه الأموال في الأسهم ثم تلفت، صارت المشاكل بين الناس، قال أنا أعطيتك على أساس أنك تضارب في العقار، ثم هو تصرف وراح ودخلها في الأسهم، فهذا الآن جناية على المال، فيغرم إذا خالف الشرط ما شرط فإنه ضامن. هنا قل المضارب لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، هذا إيش؟ هذا نوع من التعدي، فإنه ضارب مع آخر ولم يؤذن له فهو ضامن. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.